الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد بعث الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهدى للناس أجمعين. بعثه الله بالحنيفية السمحة، فما ترك خيرا إلا دل عليه ولا شرا إلا حذر منه. وقد قدم للبشرية جمعاء خيرا عظيما عاجلا وآجلا، فنبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى البشرية لينقلها بأمر الله من عبودية البشر إلى عبودية الله وحده لا شريك له، خالق الخليقة ومالكها ورازقها ومدبر أمورها. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، ويجعل في رسائله إليهم قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث ليحرر قلوب العباد وعقولهم من التعلق بالأموات والأشجار والأحجار وسائر ما يعبد من دون الله. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث ليحرر عقول البشر من الاعتقادات المناقضة للعقول السليمة والشرائع المستقيمة، لأنه تبارك وتعالى هو الذي ينبغي أن يعبد وحده وألا يشرك به من شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليحرر عقول البشر من الاعتقادات المناقضة للعقول السليمة والشرائع المستقيمة، كالقول بأن لله ولدا سبحانه، وأنه ضحى به دون خطيئة أو ذنب فداء للبشرية. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكذلك القول بأن الله تعالى تعب بعد خلق الخلق فاستراح يوم السبت، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. نبينا صلى الله عليه وسلم بعث ليحرر عقول البشر من الدجل والخرافات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول. متفق عليه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. رواه مسلم في الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أحسن ما قيل فيه قول البيهقي، وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى أي على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله رب العالمين، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يورد ممرض على مصح. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليها. وكل ذلك إنما يكون بتقدير الله رب العالمين. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى البشرية بدين يدعو إلى الإيمان بجميع أنبياء الله السابقين والكتب المنزلة عليهم واحترامهم ومحبتهم والدفاع عنهم وبيان أنهم صفوة الله من خلقه وأكمل الخلق علما وعملا وأبعدهم عن الفواحش والآثام صلى الله عليهم وسلم أجمعين. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى البشرية بدين موافق للفطرة السليمة يراعي حاجات الروح ومطالب الجسد ويوازن بين العمل للدنيا والعمل للآخرة ويهذب غرائز الإنسان ونوازعه ولا يكبتها ولا يلغيها كما حصل في حضارات أمم أخرى بعضها أغرقت في المثالية المخالفة للفطرة والعقل فحرمت الراغبين في العبادة والتمسك من حقوقهم الفطرية كالزواج ورد عدوان المعتدين ونحو ذلك وأغرقت بعضها في الماديات وأهملت جانب الروح وتهذيب النفوس ونحو ذلك. قال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى البشرية بشريعة سمحة ليس فيها آثار ولا أغلال ولا حرج. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله تعالى نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله تعالى نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله تعالى نعم أخرجه مسلم في الصحيح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى البشرية بالدعوة إلى توثيق الروابط الاجتماعية من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وإكرام الضيف ونصرة المظلوم وغير ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرر المرأة من ظلم أهل الجاهلية وأهل الكتاب فلقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم والمرأة مظلومة مهضومة الحقوق تعامل كما يعامل سقط المتاع حتى قال عمر رضي الله عنه والله ما كنا في الجاهلية نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل أخرجه مسلم فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القوي فجعل المرأة درة مصونة وجوهرة مكنونة حررها من ظلم الجاهلية وعطاها حقوقها الشرعية التي تناسب فطرتها وطبيعتها لا وكس ولا شطط ومن ذلك ما يلي كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء خشية العار أو الفقر بزعمهم فحرمت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ونفرت منه قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه ورتب الشرع على تربية البنات والصبر عليهم الأجر العظيم فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار متفق عليه وكان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة بدعوى أنه لا يرث إلا من حمل السلاح وركب الفرس فعاطت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المرأة حقها من الميراث فورثتها أما وجدة وبنتا وزوجة وأختا وكان أهل الجاهلية يزوجون المرأة دون علمها ولا إذنها ولا رضاها فجاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعطت المرأة حقها في ذلك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم أي الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن متفق عليه وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم والرجل من أهل الجاهلية يطلق زوجته ما شاء ثم يراجع كما يشاء. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فرفع الظلم عن المرأة بهذه الشريعة السمحة. وبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، واليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يجتمعوا معها في بيت ولا تحت سقف واحد، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، أي ولم يجتمعوا معهن في البيوت تحت سقف واحد. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل؟ يريدون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما يريد هذا الرجل أن يدع أن يترك من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. رواه مسلم في الصحيح. وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأهل الجاهلية لا يرون النساء شيئا، فأعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقهن وأوصى بهن خيرا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن أعظم النعم التي امتن الله تعالى بها علينا أمة الإسلام أن بعث فينا خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، هاديا ومبشرا ونذيرا. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والناظر في السنة النبوية المطهرة يجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حدثنا عن نفسه حديثا كاشفا عن منزلته وصفاء نسبه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بنحوه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ويعطى لواء الحمد، وأول من يدخل الجنة. روى البخاري في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر. يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. لماذا هذا التقييد؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة. وسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد، ولا يبقى منازع ولا معاند ونحوه، بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مع أن الملك لله تعالى قبل ذلك، لكن كان في الدنيا من يدعي الملك أو من يضاف إليه مجازا، فانقطع كل ذلك في الآخرة. وروى أحمد بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حتى للكفار بتأخير العذاب، ولم يعاجلوا بالعقوبة كسائر الأمم السابقة. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. روى مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وأخرج البيهقي في الدلائل وابن سعد في الطبقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود وسيد ولد آدم يوم القيامة، ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يفتحه لأحد غيره، وهو صاحب الشفاعة العظمى. فيوم القيامة يأتي أهل الموقف محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فأقول: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. قال عياض رحمه الله: لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول شفيع في الجنة وأول من يقرع باب الجنة، وهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وروى أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، أي أطلب أن يفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن طيب أخلاقه وعظيم شمائله، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني متعنتا ولا معنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم. وقد وصفه ربه جل وعلا في القرآن المجيد بقوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة الحمد لله على أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهدى للناس أجمعين. بعثه الله بالحنيفية السمحة، فما ترك خيرا إلا دل عليه ولا شرا إلا حذر منه. وقد قدم للبشرية جمعاء خيرا عظيما عاجلا وآجلا، فنبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى البشرية لأنقلها بأمر الله من عبودية البشر إلى عبودية الله وحده لا شريك له، خالق الخليقة ومالكها ورازقها ومدبر أمورها. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، ويجعل في رسائله إليهم قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث ليحرر قلوب العباد وعقولهم من التعلق بالأموات والأشجار والأحجار وسائر ما يعبد من دون الله. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث ليحرر عقول البشر من الاعتقادات المناقضة للعقول السليمة والشرائع المستقيمة، لأنه تبارك وتعالى هو الذي ينبغي أن يعبد وحده وأن لا يشرك به من شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليحرر عقول البشر من الاعتقادات المناقضة للعقول السليمة والشرائع المستقيمة، كالقول بأن لله ولدا سبحانه وأنه ضحى به دون خطيئة أو ذنب فداء للبشرية. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكذلك القول بأن الله تعالى تعب بعد خلق الخلق فاستراح يوم السبت، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. نبينا صلى الله عليه وسلم بعث ليحرر عقول البشر من الدجل والخرافات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول. متفق عليه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. رواه مسلم في الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أحسن ما قيل فيه قول البيهقي، وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى أي على الوجه الذي كان يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله رب العالمين، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يورد ممرض على مصح. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليها. وكل ذلك إنما يكون بتقدير الله رب العالمين. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى البشرية بدين يدعو إلى الإيمان بجميع أنبياء الله السابقين، والكتب المنزلة عليهم واحترامهم ومحبتهم والدفاع عنهم وبيان أنهم صفوة الله من خلقه وأكمل الخلق علما وعملا وأبعدهم عن الفواحش والآثام صلى الله عليهم وسلم أجمعين. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى البشرية بدين موافق للفطرة السليمة يراعي حاجات الروح ومطالب الجسد ويوازن بين العمل للدنيا والعمل للآخرة ويهذب غرائز الإنسان ونوازعه ولا يكبتها ولا يلغيها كما حصل في حضارات أمم أخرى بعضها أغرقت في المثالية المخالفة للفطرة والعقل فحرمت الراغبين في العبادة والتمسك من حقوقهم الفطرية كالزواج ورد عدوان المعتدين ونحو ذلك وأغرقت بعضها في الماديات وأهملت جانب الروح وتهذيب النفوس ونحو ذلك. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى البشرية بشريعة سمحة ليس فيها آثار ولا أغلال ولا حرج. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله تعالى: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله تعالى: نعم. وعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: نعم. أخرجه مسلم في الصحيح. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى البشرية بالدعوة إلى توثيق الروابط الاجتماعية من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وإكرام الضيف ونصرة المظلوم وغير ذلك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرر المرأة من ظلم أهل الجاهلية وأهل الكتاب. فلقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم والمرأة مظلومة مهضومة الحقوق، تعامل كما يعامل سقط المتاع، حتى قال عمر رضي الله عنه: والله ما كنا في الجاهلية نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل. أخرجه مسلم. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القوي، فجعل المرأة درة مصونة وجوهرة مكنونة، حررها من ظلم الجاهلية وعطاها حقوقها الشرعية التي تناسب فطرتها وطبيعتها لا وكس ولا شطط. ومن ذلك ما يلي: كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء خشية العار أو الفقر بزعمهم، فحرمت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ونفرت منه. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. ورتب الشرع على تربية البنات والصبر عليهم الأجر العظيم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وكان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة بدعوى أنه لا يرث إلا من حمل السلاح وركب الفرس. فعاطت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المرأة حقها من الميراث، فورثتها أما وجدة وبنتا وزوجة وأختا. وكان أهل الجاهلية يزوجون المرأة دون علمها ولا إذنها ولا رضاها، فجاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعاطت المرأة حقها في ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم أي الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. متفق عليه. وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم والرجل من أهل الجاهلية يطلق زوجته ما شاء ثم يراجع كما يشاء، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فرفع الظلم عن المرأة بهذه الشريعة السمحة. وبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: واليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يجتمعوا معها في بيت ولا تحت سقف واحد. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، أي ولم يجتمعوا معهن في البيوت تحت سقف واحد. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل؟ يريدون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ما يريد هذا الرجل أن يدع أن يترك من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. رواه مسلم في الصحيح. وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل الجاهلية لا يرون النساء شيئا، فأعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقهن وأوصى بهن خيرا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن أعظم النعم التي امتن الله تعالى بها علينا أمة الإسلام أن بعث فينا خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والناظر في السنة النبوية المطهرة يجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حدثنا عن نفسه حديثا كاشفا عن منزلته وصفاء نسبه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بنحوه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ويعطى لواء الحمد، وأول من يدخل الجنة. روى البخاري في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر. يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. لماذا هذا التقييد؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة. وسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد، ولا يبقى منازع ولا معاند ونحوه، بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مع أن الملك لله تعالى قبل ذلك، لكن كانت الدنيا من يدعي الملك أو من يضاف إليه مجازا، فانقطع كل ذلك في الآخرة. وروى أحمد بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حتى للكفار بتأخير العذاب، ولم يعاجلوا بالعقوبة كسائر الأمم السابقة. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. روى مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد، وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وأخرج البيهقي في الدلائل وابن سعد في الطبقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود وسيد ولد آدم يوم القيامة، ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يفتحه لأحد غيره، وهو صاحب الشفاعة العظمى. فيوم القيامة يأتي أهل الموقف محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فأقول: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. قال عياض رحمه الله: لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول شفيع في الجنة وأول من يقرع باب الجنة، وهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وروى أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، أي أطلب أن يفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن طيب أخلاقه وعظيم شمائله، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني متعنتا ولا معنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم. وقد وصفه ربه جل وعلا في القرآن المجيد بقوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الحمد لله على نعمة الإسلام وأعظم بها نعمة. الحمد لله على أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.